بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء، إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه، مستو على عرشه، ماض في العباد حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وفعله نافذ، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله مع القلوب وأحوالها، والتي كان آخرها حديثنا عن بعض آيات القرآن التي تحدثت عن القلوب وما يؤثر فيها وعن أحوال أهلها، وكان آخر هذه الآيات قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ونظرا لشدة أثر الفتنة الأولى في قلوب العباد، ألا وهي شهوة النساء كما قال تعالى: حب الشهوات من النساء، نظرا لأثر المرأة في قلب الرجل بل في قلوب الرجال وتأثيرها الشديد في هذا الباب، فقد حرصنا على مزيد التفصيل في هذا لشدة حاجة الناس إليه. ويكفينا في هذا ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أو نشرك بالله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وفي رواية: تكفرن العشيرة وتكفرن بالإحسان. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. ولب الرجل أي قلبه، ففتنة المرأة شديدة قد تسلب من المرء قلبه فتجعله والعياذ بالله كالموتى بين العباد، قلبه معها وجسده بين العباد، فاقد الوعي وفاقد الحس. وكم من مفتون بهذا، وإن تفاوتت درجات الفتنة. ومنها هنا جاء التحذير الشريف الكريم في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقد بينا بفضل الله ومنه وكرمه جانبا في هذا من بعض خصال النساء وأثر فتنة النساء في الرجال، وعرجنا بعد هذا إلى ما يداوى به ذلك بالنصح والوصية والإرشاد. وكان آخر ما ختمنا به ذكر بعض وصايا السلف في هذا الباب. وإن كان الرجال في مسيس الحاجة للوصية في هذا الباب، ولذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الوصية للرجال بحال حتى لحظة احتضاره وهو يوصي بالنساء. الله الله في النساء، فإنهن عوان لكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وإن كان الرجل في حاجة الوصية والنصيحة، فالمرأة لشدة ضعفها أحوج، ولذا عمدنا ببيان بعض نصائح السلف للنساء التي من خلالها لو تابعتها المرأة لاستقام أمرها واستقام أمر الرجال معها، ولجنبت الأمة فتنة طامة ومصيبة عامة أهلكت أمما قبلنا، كما قال نبينا في حديثه صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. وكان آخر هذه الوصايا وصية أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة تعرسها، والتي أسلفنا في لقاءات سابقة بشيء من التفصيل لبيان جانب مقدمتها، وإن كان هناك في المقدمة بقية قبل الخوض في النصيحة أو الوصية. وهذه الوصية تقول أمامة فيها من مطلع المقدمة: أي بنية لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بني لقد تركت جوك الذي فيه نشأت، وخلفت عشك الذي فيه درجت إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فصار بملكه لك عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. وقد توقفنا عند هذا القدر، فكوني له أمة، ولم نفصل بقية الوصية. ثم أتمت وصيتها بقولها: واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع أنفه وعينه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. هذه الوصية، ونسأل الله أن يعيننا على بيان ما يفتح الله به علينا في هذا. أما قولها فكوني له أمة يكن لك عبدا، الأصل في المرأة كما أسلفنا في لقاء سابق أنها حرة في بيت أبيها طريق، عزيزة كريمة، ومع أنها حرة أراد الله عز وجل، وهذا ما جبلها عليه وفطره فيها لكي تكون أما صالحة، ولكي تخرج للأمة رجالا صالحون، ولكي تكون زوجة في أسرة لها ربان يقودها قد ملكه الله إياها وأعطاه القوة على إدارتها، حول الله حالها من هذه الحرية إلى لون رق، كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، فهو لون من ألوان الرق. فالمرأة إذا أرادت أن يستقيم حالها مع زوجها فلتنسى يوم زواجها أو ليلة زفافها شخصيتها بالكلية. وللأسف الشديد مما اعتادت نساء اليوم توصي به بناتها: لابد أن يكون لك شخصية مع زوجك. وتعني بالشخصية امرأة تركب رأسها وترى رأيها ولا تدع رأيا عندها لرأي زوجها، فلا تلين له من عريكتها ولا تطيعه فيما أمرها، بل تود أن يكون لها مكانة تفرضها بما تدعيه لنفسها من قوة. المرأة ضعيفة، وقد جعل الله عز وجل للرجل عليها سلطانا فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون على شؤون النساء، قائم عليها، مسؤول عنها، موجه لها ومربي. فإن جعلت من نفسها له موجها ومربيا فكيف يستقيم أمرها وأمره؟ استحال. ولذا قال سلفنا: تمحى شخصية المرأة عند اثنين، عند أبيها قبل الزواج وبعده، وعند زوجها من لحظة أن يعقد عليه، تنسى تماما كل هذا. ولذا جاءت وصية أمامة تحض ابنتها على هذا، فتقول: كوني له أمة، أمة بمعنى الإمام معروفة ملك اليمين، أي أداة في يد الزوج طيعة، لا تنازع ولا تناظر ولا تجادل ولا تساوم ولا تمكر ولا تخادع. مع من تفعل هذا؟ مع من ترجو أن تدوم معه صحبتها؟ إن كان الخليلان يمكر بعضهما ببعض ما دامت لهما خلة، ما دامت لهما خلة، فكيف بالزوجين؟ إن دخل المكر والخداع إلى نفس المرأة ولو ذرة فلتعلم أن خراب البيت على يديها. فالزوج كيف يدير شأن بيته ويحمي أهله إن كانت امرأته لا تمكنه من إدارة ولا من حماية؟ هذا لا يستقيم معه أمر. ومنها هنا جاءت الأحكام الشرعية كلها تحضض المرأة وتحرضها على هذا، على الخضوع التام لزوجه، بل قد تأتي المرأة معصية يخيل إليها أنها بسيطة، يدعوها زوجها لنفسه فتأبى. كثير من النساء تعتبر هذا الأمر أمر عادي جدا، ايه يعني لما نام بعيد عنها ليلة ما في مشكلة، تصالح في الغد. هذه الليلة التي تظن انها تهنأ فيها لتعلم علم اليقين ان لا شيء اشد عليها منها عند الله عز وجل، وكيف لا وقد بين سيد الانام صلى الله عليه وسلم هذا، فقال ايما، والحديث البخاري، أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فباتت في سخط الله، وفي رواية بات الله ساخطا عليها أي غاضبا عليها حتى ترجع، قيل حتى ترجع إلى فراشه، وقيل حتى ترجع إلى طاعته، وقيل حتى تتوب من فعلها فلا ترجع إليه بحق. وهل يغضب الله تعالى لأي أمر؟ أمر الأمر العظيم الجلل، بل غضب الله يتبعه غضب الملائكة جميعا. ولذلك يتضح لنا أن الله عز وجل لما أغضبت نساء النبي أنزل إنذار عسكري شديد اللهجة يخاطب به نساء النبي: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه. مين يتظاهر؟ حفصة عائشة؟ من حفصة عائشة أمام رسول الله؟ وإن تظاهر عليه، وقرآن يتلى إلى قيام الساعة، لتعلم النساء أن أعظم فرية تأتيها المرأة أن يدعوها زوجها فتأبى. فقال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، أي نصيره عليه. حرب، وجعل طرفها حفصة عائشة، والطرف الثاني من؟ فإن الله هو مولاه بس وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كلهم نصراء. نصراء لمن؟ لرسول الله على حفص عائشة. لكن الآية نزلت وتعالى الله عز وجل عن أن يذكر كلاما في كتابه عبثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلعظم هذا الأمر أعلن الله ذلك على نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين اتفقنا على النبي في أمر أو كدنا له في أمر. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري فقال: أي امرأة باتت وزوجها عنها غاضب باتت الملائكة تلعنها إلى أن تصبح. تلعنها أي تدعو عليها باللعنة والطرد من رحمة الله. وهل تلعن الملائكة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نلعن من خان الأمة بأسره. يبقى وقع هذا محاطب بن أبي بلتعة وعلم بغزو النبي لقريش فخاف، فأرسل رسالة لقريش يخبرها بما ينوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن ائتمنه رسول الله على سر المعركة، صحابة وبدري ممن شهد واد، ويأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، ثم يخون الأمانة ويرسل رسالة لقريش يعلمها بها. فإذا برب العباد سبحانه وتعالى يعلم نبيه على لسان جبريل بما كان من أمر حاطب، وأن رسالة مع امرأة في الطريق إلى مكة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم لها علي والحارث ولحق بها في الطريق واستقراها استقرراها على النساء على أن معها رسالة، فأبت في البداية، أبت أن تقر أن معها رسالة محاطة، فهددها علي بأخذها منها بالقوة وبتجريدها من ثيابها، فأبت المرأة، فخافت المرأة فأعطته رسالة وعاد بها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس وعنده حاطب والصحابة معه. فقام عمر يلعن حاطب، كان هيضيع الأمة كلها لو فطنت قريش الأمر كهذا، قد تنصب كمينا أو كمائن للمسلمين تقضي على الجيش المسلم بأكمله، مسألة ليست بالهين. وأراد عمر أن يلعن حاطب فأبى النبي عليه ذلك وقال: من يدريك لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وطبعا تبرئة لموقف حاطب سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب فعل هذا فبين، قال: والله ما خنت الله ولا رسوله، ولكن علمت أن كل المسلمين له يدا عند قريش إلا أنا، فأردت أن يكون لي يدا عندهم. هو تأول أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه على هذا بل عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل عذره، وهو صحابي جليل لا يطعن فيه بحال. وإذا بالقرآن ينزل لا يلعنه على فعله بل ينزل يناديه بالإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فانظر، لم يلعن مثل هذا، ومع ذلك ملائكة الله تلعن من باتت ليلى وزوجها عنها غضبان. فأين الفارق بين جريمة هذه الجريمة وجريمة المرأة في بيتها؟ فالمرأة أصلا تكاليف الشرع كلها دارت حول أداء الفرائض وطاعة الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة تسميت شات، فأين فرائض الإسلام فيها؟ صيام شهرها، صلاة خمسها وصيام شهرها وطاعة بعلها، فانحصر دينها في هذا. فإن ضاع، إن ضاعت طاعة بعلها ضاع ثلث دينها. فلتعلم هذا النساء، فلا أمر أعظم في حق المرأة من عصيانها لزوجها. ومنها هنا جاءت وصية أمامة تقول فكوني له أمة، أي عبدة اعتادت معه الطاعة بلا نزاع بلا جدال، وإن كان فيها مكر فلتداوي المكر من نفسها. فرب العباد يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن مكرت فلتعلم أن عاقبة المكر لن تلحق إلا بها، هي الأقل وهي الأضعف، إن طلقت أو أبعدت فهي المحرومة من بيتها ومن زوجها ومن أولادها. وإن كانت تدل بشبابها فلن يدوم لها شباب، بل معروف حتى تعي النساء هذا أن المرأة نضارتها شبابها يعجل لها فيها، فطمس المرأة وحيضها قد ينقطع عنها في الأربعين من عمرها وأقصاه في الخمسين كما ذكر السلف، إلا نادرا والاستثناء لا يقاس عليه. فإن كان طمسها ومكانتها ومحل الإنجاب عندها يغلق بابه في الأربعين من عمرها فقد صارت ممن لا حاجة لها إلى الرجال، خلاص انتهت، ليس للرجال فيها مطمع. ولذا سماها الله من القواعد، اللي انقطع حيضها بمجرد انقطاعه عدت من القواعد العجائز منتظرة الموت. ولذا قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ولا انقطع رجاءها في النكاح إلا من انقطاع حيضها، لكن طيلة ما عندها حيض تؤمل أن يكون فيها حمل أنجاب. فلتعلم هذا المرأة، فلا تنازع في شبابها، وفترة ضعفها في شبيبتها في شيبتها قد تطول عن عمرها الصغير أو عن عمر شبابها، قد يستمتع بها الزوج من العشرين إلى الأربعين لكنه يتحمل بلاءها من الأربعين إلى السبعين. فلتأنس هذا، فلا يحل للمرأة أن تتمرد على زوجها بحال، فكوني له أمة أداة طيعة كملك اليمين يوجهها كيف شاء ما دام في طاعة الله رب العباد. ما دام لم يأمرها بمعصية فالطاعة واجبة عليها. ومنها هنا كان عظم هذا الأمر، ويتضح لنا من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر الله أحدا أن يسجد لأحد لأمر الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليه. ولذلك الإمام علي بن طالب لما سألوه من خير النساء ومن شر النساء قال خير النساء من جهلت مكر الرجال، المرأة التي لا هم لها إلا الطاعة، لكن فتجدها طيعة، تجدها ييسر أو ييسر على زوجها أن يعطيه القليل، يعطيه الدعابة، ترضيه المزاح، يرضيه. قال وشر النساء من علمت مكر الرجال، اللي عمال الليل والنهار تؤمن عقلها وفكرها ماذا يريد زوجها وماذا يقصد زوجها وماذا يرجو من وراء فعله، ها، وعمال تخطط الليل والنهار. لا لا، وتخيل امرأة داخل بيتها لا دراية لها من خارج البيت، وعمال تتأول تصرفات الزوج خارج البيت، بل قد تدعي في ذلك علم الغايب، لعله الآن ذهب لفلان، لعله الآن ينظر لغيري، لعله الآن يستمتع بالنساء في الطرقات. إن أصاب هذا الداء المرأة فلتعلم أنه خراب بيتها لا محالة، وفساد دينها لا محالة، سيدعوها للريبة، للغيبة، للشك، لسوء الظن، للفجور، للعصيان، للتمرد، بسبب أنها استسلمت للدعائم قد يلبسه الشيطان عليها من أنها تعلم من زوجها ما لا يعلم، أو تدعي أنها أبو العريف مع زوجها. فهذه من شر النساء من علمت مكر الرجال، العمال تقارن بينه وبين الرجال، وتناظر بينه وبين الرجال، وتوال إن بين تصرفاته وتصرفات الرجال، لا لا فلان ده عمل كذا، زوجي عمل كذا، يريد أن يفعل مثل ما فعل فلان، وعمل نفسها خبير، خبير بالرجال، ما شاء الله. هذه مصيبة، هذه شر النساء كما قال ابن الطلق. فلنعلم هذا، فالمرأة إن كان فيها شيء من هذا فعليها أن تداويه وأن تجعل فكرها في بيتها. وللأسف الشديد من الأمور المؤلمة أن كثير من فتياتنا اللائي تعلمنا الآن أو في زماننا دعاهن طلب العلم، وخاصة كان في كليات مختلطة كما هو الحال الآن في جل بلدان المسلمين، وفي معظم الكليات لا تكاد تخلو كلية طب على وجه المعمورة في بلد المسلمين من اختلاط بين الرجال والنساء إلا من رحم ربه، مستشفيات تعج بهذا وتموج بهذا الليل والنهار. فمع كثرة اختلاطها بالرجال تشعر أن لها خبرة ودراية بالرجال، يتزوجها الرجل فليلها ونهارها تقارن بينه وبين غيره، هذه مصيبة، هذه مصيبة. بدلا من أن التعليم تربى فيه النساء على السمع والطاعة، لا، تربى على التمرد والعصيان، وعلى جعل نفسها ندا للرجال، تناظر زوجها الليل والنهار الحجة بالحجة، يا سلام لو أقنعته، تدعي لنفسها علم ما لم يعلم زوجها به، ما دام هي أعلم منه تود أن تقوده ولا تنقاد إليه، فكيف ينقاد العالم للجاهل؟ ما دام البعيد جاهل لا يعرف ما تعرف، مع أن معارفها قد لا تزيد عن قطرة في بحر أمام معارف، لكنها خلاص قنعت في مسألة أو في بعض المسائل أنها أقنعت زوجها، يبقى صارت بهذا أعرف منه وأعلم منه، وعليه هو الطاعة لها والتفويض في كل الأمور له، تدير له الشؤون. إن وجهت المال وجهة معينة وأفلحت فيها تقول له تعال أنت مش عارف تتصرف في مالك، صاحب المال المسؤول عنه لا يعرف التصرف، وهي التي تحسن تدعي هذا لنفسها. وكم من نساء فعلت هذا، وخاصة في زماننا، بل كثير من البيوت للأسف الشديد قامت على هذا، الرجل لا حيلة له في من يملكها المال، وهي التي توجه لأنها أعرف منه وأعلم منه وأدرى منه بشؤون البيت وخارج البيت. ولذا قال ابن عباس في تفسير الآية ولا تؤسف السفهاء أموالكم، قال أي النساء، فتعس رجلا ملك الزوجة ماله الذي به قوام حياته، يد أن يجاهد، يجاهد بإيه؟ تقول لا جهد إيه؟ جهد الأولاد محتاجين، ممنوع الجهاد، سلم، جهد إيه؟ جهد بالمال ومعه حكومة ومعه كما ادعى البعض الآن وزارة الداخلية، تدير له شؤونه، لا جهاد ولا صدقة ولا تصرف في المال ولا بر بأبويه وأمه. يا سلام لو فكر أن يبر أمه، متزوجني وأنت فقير ابن فقير وأمك محتاجة، وتذل أنفاسه وأنفاس أبيه وأنفاس أمه، ولا تكتفي بإدارة شؤونه أن تدير شؤون العائلة. نسأل الله السلام. فهذا من البلاء الذي انتشر في هذه الأزمان، نسأل الله وحده العافية وسلامة. فليعلم المسلم هذا وليتدبره. فهذه أم ناصحة الأمينة في نصحها لابنتها، كوني له أمة. للأم الخبيثة اللئيمة التي تود من ابنتها أن تكون ملكا مهيمنا على زوجها، وهي لا تدري بهذا، أنها تقضي على ابنتها بسوء عرضها وطلبها. إن صبر الرجل على أذاها يوما قد لا يصبر غيره. والنهاية لا يكون إلا الفصال والطلاق والندم والبكاء في وقت لا ينفع فيه الندم. فلنعلم هذا. أما الأم الناصحة فهذه وصيتها، كوني له أمة. قالت يكن لك عبد، الحياة ما قامت على أنها صراع. الناس الآن متصورة أن الحياة الزوجية معركة، من يغلب، الذكر أم الأنثى؟ وسائل الإعلام تصور لنا هذا، وتحاول الليل والنهار أن تجعل هذه المعركة حامية الوطيس شديدة الصراع. تعال في بعض البلدان يقول لك يا سلام المكاسب التي حققتها المرأة. إيه المكاسب؟ غلبت الرجال في كذا وكذا وكذا، هيدا المكاسب. خالفت للرجال أمرهم في كذا وكذا وكذا، ما شاء الله، صارت هذه مكاسب المرأة. وتقوم وسائل الإعلام الليل والنهار لك يا سلام المرأة في البلد الفلاني تراجعت عن مكاسبها التي حققتها سلفياتها، ما شاء الله، تراجعت لأنها أطاعت زوجها بعد طول تجربة وحست أن الضياع لاحقها، فعادت لأصلها وفطرتها، يدعو أن هذه رجعية عندها وردة. كيف ترتد عن المكاسب التي حققتها؟ وأي قارئ لسائل الإعلام فيه صحف مخصوص لهذا، مرة يسموها نص الدنيا، ومرة يسموها كل الدنيا، ومرة يسموها اسألوني، ومرة يسموها النساء، ومرة يسموها 100,000 مسمى، وكلها لا حديث لها الليل والنهار في كل عدد إلا بان هذه المكاسب والمهاسب. من انتصر ومن هزم، من انتصر ومن هزم، ما شاء الله، معركة دائرة. أين هذا من نساء السلف؟ أين هذا من حد السلف؟ ولذلك أمامة توصي ابنتها لتعلمها أن الحياة الزوجية ليست حربا، إنما مبناها الأساسي وأصلها الذي بنيت عليه السكنى والمودة والرحمة. ولذا عد الله ذلك من آياته، فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لما وضع إلا، قال لتسكنوا إليها. فكيف يسكن المرء مع من تحاربه؟ اللي دخل معه في معركة يسكن لهذا؟ هل هذه سكن؟ والذي صارت نار جهنم في بيته، خارج البيت يفكر كيف يتفادى لهيبها إن دخل، كيف يرضيها، كيف يكفى شرها، كيف يوقى سوء أخلاقها. فداخل البيت في صراع ومعركة، وخارج البيت ينازع نفسه كيف يدفع عن نفسه أذاها. فلا هذه حياة زوجية أم هذا جحيم زوجي؟ ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد علل الشرع هذا فقال لتسكنوا إليها، وزاد ذلك بيانا فقال: وجعل بينكم مودة ورحمة. الحياة قامت على هذا. المرأة ترضى لنفسها أن تكون أمة من باب المودة والرحمة بزوجها، فهل يعاب عليها أنها طاعت من باب المودة والرحمة؟ المرأة تمدح بأنها ودودة وصولة مع الغريب، فكيف مع الصاحب بالجنب والزوج والحبيب؟ أم أنها تفرح إن مدحت بأنها ودودة لغير زوجها؟ ولا تتم لها سعادة إلا إذا أخبروها أنها غلابة لزوجها منتصرة عليه، تعيشه في جحيم وصراع. تفرح بأن توصف بأنها ودودة مع غير زوجها، ولا تعد هذه من كمال المكارم أن تكون مثل هذا مع زوجها. فلتعلم المرأة هذا، فكمال حياة الزوجية أن تبني سلوكها وتصرفها على هذا، مودة ورحمة. والأصل في المرأة المودة والرحمة، ده الأصل فيها، لأنها الضعيفة فتؤثر من حولها بمودتها وبرحمتها بحنانها، لأن الله وهبها من العاطف ما لها للرجال. الرجل تجده شديد خنشور، اعتاد الكسب، وإلا لو لم يخلق كذلك لهلكت الأسرة. والمطالب بالجهاد، والمطالب بمواجهة الأعداء، والمطالب بالكسب والشقاء الليل والنهار، والقيام على شؤون الأولاد والحماية والتربية، فما لم يكن شديد فكيف يواجه هذا كله في حياته؟ لكن إن كان ذو عواطف مثلها، لو خرج عليهم فأر في البيت لرعب هو وزوجته، فأر يخليه يلبد في الغرفة، نحتاج الخلاء لا يستطيع الذهاب إليه، فأر في الحمام، ولهذا يرجو. المرأة تفرح أن صرصار يخيفها، يخيفها. فما لم يكن في زوجها بأس وقوة فكيف يحميها؟ هذا هو الأصل في الرجال. لا يفترض في الرجل أن تكون مودته ورحمة كالمرأة، لأن المرأة غلبت عليها كما قلت في طبيعة العواطف، فهي مطالبة بمزيد عطاء في هذا الباب عن الرجل. صحيح الرجل مطالب أن يعطي مودة ورحمة، ولكنها لا تبلغ مودة النساء ولا رحمة النساء. ولذا لما مدح النبي نساء قريش قال: خير من ركبنا الإبل نساء قريش، أحنى على الولد، حديث البخاري، وأحفظ لمال الزوج أو لذات يده، فهن أحنى على الولد. الأصل في المرأة حنانها وحنوها وعاطفتها وودها ورحمتها، فإن تخلت المرأة عن هذا فهل صارت امرأة أم صارت أسدا مفترسا يعيش معه في البيت؟ كلما دخل البيت خاف أن تناله شيء من مخالبه أو أنيابه. اللي جالس مع وحش مفترس ده كيف يعيش آمنا معه؟ كيف يستقر له في بيت قرار؟ وملحوظة مهمة جدا، الرجل عناء الدنيا كله خارج البيت يهون عليه إن سكنت في البيت نفسه، فإن حيل بينه وبين السكن في بيته فأين يجد السكن؟ في الحياة الدنيا ومحل كسبه وشقائه؟ استحالة. ولذا ما من أمر أعظم على الرجل من ألا يجد سكن في بيته. دي كفيلة أنها تجيب له أمراض الدنيا بأسره، أمراض عصبية ونفسية وغضب وتثيره، حتى مع أحلى من الناس. الإمام علي بن الفضل غضب مرة من السيدة فاطمة الزهراء وهو علي صحابي من كبار الصحابة، أول من أسلم صبيا، ربي على مائدة الإسلام، ومن أوائل من ربي وهو في لبانة الظفر على الإسلام، وبرع وغز فيه، بل ربي تكون التربية في بيت المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. تربية على يد رسول الله. ولذا برع عباس خيبر حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: فوالله ما تمنيت الإمارة إلا يومها، فتطلعت برأسي أملا في أن يعطيني رسول الله الراية. قال: فسأل النبي: أين علي؟ فقالوا: أرمد العينين، أصاب عينيه رمد. فأرسل إليه فجيء به، فتفل النبي في عينيه وأعطاه الراية. قال: فعلمنا أن من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله علي. ومع ذلك، مع حلمه ومع قوته ومع علمه الذي لا يوزن به في علم الصحابة علم، حتى أن عمر بن الخطاب نفسه كان يدعو الله فيقول: اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، لا تجعلني في مدينة ليس فيها علي. وكلما عضلته مشكلة قال قضية ولا أبا الحسن لها. ما في قضية أشكلت على عمر إلا والتمس دواءها عند علي. نعم، ومع ذلك مع من؟ مع أم، مع امرأة ممن كملن من نساء البشرية بأسرها، مع بنت خير خلق الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة الزهراء رضي الله عنها وارضاها، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: من آذاها فقد آذاني، ومن أحبها فقد أحبني. فجعل حبها مدخلا لحبه، وجعل أذاها سببا لأذاه، أو هو عين أذاه. جرد أن غضب عليه ترك الفراش نام على التراب، فدخل النبي عليه فقال: أين علي؟ قالت: نام على التراب. رب زعلان، فتبسم رسول الله وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكناه بأبي تراب، وهو نفسه يقول: كانت أحب الكنى إلي لأن الذي كناني بها رسول الله. ولذلك هو الصحابة الوحيد اللي عرف أن له اسمين وكنيتين، فيسمى عليا ويسمى حيدرا، ويكنى أبا الحسن ويكنى أبا تراب. وكانت أحب أسمائه وكناه إليه أبا تراب، لأن النبي الذي اختصه بهذا. فانظر الأدب، هذا الأمر قد يقع، لكن المؤمنة لا تحمل زوجها على الفرك بحال. قد يقع هذا في النهار، ينام في النهار يزعل ما في مشكلة بسيطة، لكن لا تمكنه في ليله بحال أن يبيت عليها غاضب إلا الممنوع. ولذلك سيدة عائشة نفسها تقول: كنا نهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إلى الليل، فجعلت الليل هو إيه؟ إلا تفيد الغاية، يعني أقصى وآخره دخول الليل. نهج الرسول الله يعني كلمنا لا نرد عليه. امرأة ضعيفة وأخذتها نفسه، غضبت خلاص تغضب، ولكن في حدود ما شرع الله. لا تمكن الغضب من قلبها فتبيت وزوجها عنها غاضب، فتبيت في غضب الله وسخطه وفي لعن ملائكته. بل ننظر الأدب، تقول أم عائشة: والله ما كنت أقضي ما أفطر في أيام رمضان بسبب الحيض إلا في شعبان الذي يليه، خشية أن يطلبني رسول الله وعندي ما يحول بيني وبينه. شوف الأدب وصل لحد إيه، خشية أن يطلبني رسول الله. قضاء فريضة ليست بنافلة، تجلس العام كله لا تصوم لا نافلة ولا تقضي فريضة، خشية أن يحتاج إليها رسول الله في قضاء شيء منها وعندها ما يحول بينه وبينه من صيام، فتؤجل قضاء رمضان إلى شعبان الذي لي عام كامل. هذا ما اعتادت عليه نساء الأواخر. ما كانت المرأة لتبيت وزوجها غاضب، بل لا بد أن تسترضيه وتطيب خاطره وتؤوي إلى فراشه. هذا ما كان عن السلف، فأين هذا الآن منا؟ أين هذا الآن منا؟ كوني له أما. قالت يكن لك عبدا. والعبودية هنا ليست بمعنى الذل ولا بمعنى أن يكون أداة طيعة في يدها توجهها كيف شاءت. يكن لك عبدا بمعنى يكن طيعا فيما أحل الشارع له فيه أن يطوع أو يطوع نفسه. فالرجل هناك أمور عامة خارج البيت ليس للرجل أن يخضع فيها للمرأة بحال، أما داخل البيت فله أن يتنازل وأن يلين وأن يمكنها من الغلبة، لأن المرأة تحب الغلبة، خلاص يحقق لها هذا، لكن في حدود ماذا؟ في حدود بيتها. ولذلك السيدة فاطمة لما تقول اختصمت علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخدمة، كان أمر الخدمة عليها شق في البيت شديد، كانت تعجن العجين وتكنس البيت وتربي الأبناء وترعى دابته، وفوق هذا كله هي اللي تطحن القمح بيدها وتعجنه بنفسها وتخبزه بنفسها، ليس لها مساعد. قالت حتى أثرت الرحى في يدي، يديها فقفقت من كثرة الشغل والعمل ومعيها من جهد. وهي من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفلذة كبده، ابنته الطاهرة رضي الله عنها وارضاها. فلما اختلفت قالت فحكم رسول الله بيننا أن علي البيت وعلى علي خارج البيت. هذا حكم رسول الله مع ابنته، لم يفرض على علي أن يأتيها بخادم ولا بمن يساعدها ولا هو أعطاها خادم، بل لما ذهبت إليه يقول علي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصله بعض السبائل فحرضت فاطمة عليه. وز السيدة فاطمة أنها تطلب من أبوها هذا، تعبان، شايفة تعبانة ومشفق على مرأتي، ولكنه لا أملك أن يشتري لها خادم. قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادم، وعادت وجاءنا النبي في البيت فوجدنا جالسين على الفراش، فدخل بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، وقال ألا هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أخذتم مضاجعكما هكذا فسبح الله تعالى 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلك خير لكم من خادم. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبايا عنده وملك اليمين أن يجعل واحدة منهن لفاطمة تخدمها مع شدة حاجته لذلك، وجعل الخدمة كلها في البيت عليه وهي بنت رسول الله وأكرم خلق الله على رسول الله السلام. فلنعلم هذا ولنتدبر هذا، فليس هذا عيبا. فعلي كان داخل البيت كأشفق ما يكون عليه، وهذا ما طلب من الرجل أن يكون رقيقا هشا بشا وديعا مع الزوجة داخل البيت في شؤون البيت، تغلبه في دعابة، تغلبه في مزاح، في سباق داخل البيت له ذلك. مرأة تحب الغلبة اجعلها تغلب، بل يتعمد أن يمكنها يفرح نفسها ويدخل السرور على صدره، لكن خارج البيت تود أن تدير له شؤونه، وخاصة كان مسؤول عايز تدير له الإدارة، كان مدير إدارة، يتودي الموظفين تقول لفلان ده شكله مواش عجيبني فصله. ولكن ما أحد من بعض أسئلة الجامعات تتدخل في الامتحانات، لا لا، البنت دي شكلها سيء لا تنجح، الولد ده أسلوبه طيب اديله تقدير ممتاز، طب لا يستحق، لا لا، عشان خاطر نسأل الله السلام. فتجعل أنفها في كل أمر تحمل الرجل على الجور على الظلم على غير ذلك من معاصي الله عز وجل، وهذا من الخطأ بمكان. ومنها هنا وضع الشرع هذا الضابط أن للمرأة أن يكون العبد لها عبدا أو الزوج لها عبدا داخل البيت في شؤون البيت، أما خارج البيت فهو القوام عليها ورأيها عنده لمجرد المشورة، له أن يأخذ به وله أن يرده، وليس لها أن تفرض رأيها ولا أن تنازع في فرضه كما تفعل النساء الآن، إن أبدت له رأيا مخالفة تقيم الدنيا على رأسه ولا تقله، فلتعلم هذا النساء، فليس هذا من حقها بحال ولا طاعة لها في ذلك بحال. وهذا معنى قول أمامة يكن لك عبدا، يعني يكن لك إذا أعطيتيه أنت ودا ومحبة وسكنة، فهل يقابل ذلك بالعقوق والعصيان بالعذاب والشقاء، أم يقابل اللين باللين والرحمة بالرحمة والرأفة بالرأفة؟ فهذا ما تعنيه أمامة يكن لك عبدا، يفعل لك ما يسعدك كما كان سيد الخلق مع نسائه داخل البيت يفعل لهن ما يرضيهن صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفضل امرأة منا على الأخرى بحال، كان يمر على نسائه ويدنو منا جميعا من غير مسيس إلا من كانت ليلتها فيبيت عندها. شوف الأدب، يمر على النساء في ود في محبة في وصال، كل يوم يطوف على نساء العصر يطمئن على حال جميع النساء، مش امرأة واحدة، تسعة نشوة، يطوف على التسعة ويرد التسعة ويريح التسعة ويبيت عند من هذه ليلتها. لم يرد عنه أنه بات عند امرأة بغير ليلتها إلا سودة، عندما لأنها كانت كبرت سن، تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين عاما، تزوجها وهو في الخمسين من عمره وهي في الثمانين من عمره، فلم يكن لها للوقاء حاجة، فقالت يا رسول الله وانظر المرأة الواعية مدركة رضي الله عنهن جميعا أمهات المؤمنين، لما أحست بأن عائشة الوحيدة في زوجات النبي البكر وهي أحب النساء إلى قلب رسول الله، قالت يا رسول الله وهبت ليلتي لعائشة، فقبل النبي منها هذا لأن هذا حقها هي، لا حقه هو أن يجعل ليلة زيادة لعائشة، حق لسودة جعلته لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين ثمان من نسائه ويجعل الليلة هذه لعائشة، لم يقع أنه جعل ليلة لغير صاحبتها إلا مرة واحدة، ثبتت في رواية أراد الطبري وغيره أن صفية بنت حيي قالت يوما لعائشة لقد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا علي في صدري، يعني غضب مني، فلو أرضيتي جعلت لك ليلتي، الليلة بتاع الأسبوع ده حدها لك. فالسيدة عائشة أخذت تداعب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاطف حتى رضي عن صفية، وقالت يا رسول الله قد وهبتني ليلتها إن رضيت عنها، فقبل النبي هذه الوهبة لما أيقن من صفية وقالت جعلت، لكن هذه وقعت في ليلة مش في كل ليلة، أو في قسمها الدائم، لا مرة واحدة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مليني أنه كان هشا بشا إذا دخل بيته، فتقول من عائشة: والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما، لا يعبس في وجه امرأة قط من نسائه، حتى يوم أن قيل عن عائشة ما قيل من حديث الإفك: من قطع النبي عن الدخول عليها وسؤاله عن حالها مع ما يجده في صدره من ألم شديد مما قيل. فتقول هي نفسها: فكان يدخل علي ويقول: كيف فتيكم؟ كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ ويخرج. بل تقول: كان يسرب لي بنات الأنصار حتى يتغنين معي. يعني يجيب الأطفال الصغرات وعارف أنها طفلة، لأن تزوجها في التاسعة من عمرها، ولكنها في التاسعة كانت حائض، يعني امرأة كاملة الأنوثة. فقد جعل بعض الخونة والمستشرقين لأنفسهم سهاما على عائشة وعلى زواج النبي منها، ولكن أن لهم أن ينالوا من أكرم خلق الله بحال صلى الله عليه وسلم، ولا غلو. فللآن في نساء بتبلغ الفتاة على التاسعة من عمرها، وهذا أمر معروف وليس بمستبعد بحال. فتقول: كان يسرب لي بنات الأنصار. يسربهم يعني يراهم فيدخلهم هو لعائشة حتى تغنين معها والعبن معها، يفعل هذا بنفسه وهو أكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم، تطيبا لخاطر عائشة لعلمه بحبها لهذا. بل تقول: كان يحملني على كتفه لأشاهد الأحباش وهم يلعبون في المسجد، قاعدين يلعبون بعض بعض الأحباش، والنبي يحملها على كتفه لتشاهد ألعيبهم، فيقول لي: حسبك. فأقول: دعني دعني، تفضل شوي، سيبني شوي، حتى أكون أنا التي رضيت. لما رضيت أنا ونزلت براحتي قبل ذلك مني، لكن ما عجل لها هذا، بل يدخل عليها وما نجدها تلعب بعرائس، فيقول: ما هذا عائشة؟ قالت: هؤلاء بناتي. العرائس بتوعي، عرائس بتوعي. قال: وما الذي أراه في منتصفها؟ يدائبها بهذا. قالت: خيل بأجنحة. قال: هناك خيل بأجنحة عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت عن خيل سليمان ذات الأجنحة؟ فهذه كخيل سليمان. فتبسم رسول الله وترك. فكان يفعل هذا، بل كان يرضيها في كل أمر. إن شربت الماء من كوب تعمد أن يشرب بعدها ويضع فمه في موضع فمها، وإن أكلت شيئا من اللحم وأبقت فيه شيئا تعمد أن يأكل ما بقي ويضع فمه في موضع فمها، ويفعل هذا مع سائر النساء. ما عد هذا مطعنة ولا طعنا في مروءته ولا طعنا في وقاره، وهو أوقر خلق الله وأعظمهم مروءة صلى الله عليه وسلم، وأعدلهم بلا نزاع، ومع هذا فعل ذلك مع النساء. كان يسابق عائشة، يسابق وخارج البيت في غزو المستلق، لما تقدم العشاء أخذ يسابق عائشة. قالت: فسبقته مرة لما كنت خفيفة الشحم، فلما كبر سني وزاد شحمي سبقني، فعجل النبي فقال: هذه بتلك، حتى لا تغضب ولا تثور زي قلبها باو، وأنا أكبرت وعجزت وما صار لي مكانة عندك أبدا، لا 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 يعطيها فرصة لهذا أبدا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن تبكي، لأن المرأة هذه طبيعتها إن غلبت بكت، فعجل له النبي ببشرى وقال: هذه بتلك، يعني لا تنسى أنك أنت لك السبق قبل ذلك وغلبتيني أول مرة. ولم يجد النبي في صدر غضاضة أن يخبر عائشة بهذا أنه غلبته ويفرحها بأنها غلبت داخل البيت، لكن هل لعائشة أو غيرها حديث مع النبي خارج البيت؟ هو للمشورة، كما وقع من أم سلمة يوم الحديبية عندما عاد النبي غاضبا يحدثها قال: هلك المسلمون، هلك المسلمون، أمرتم أم ينحروا؟ فلم ينحروا. وكانت امرأة حصيفة، فقالت: يا رسول الله هون عليك، فالأمر عليهم شديد وقد لا تعيه عقولهم، فلو أنك خرجت فنحرت ما تخلف منهم واحد، أحسبهم كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثها عن أمرها من أمور المسلمين، يخصها يخص كل مسلم، فتشير عليه فيرى في مشورتها الخير فأخذ بمشورتها، أخذ بمشورتها وخرج ونحر، فاستجاب الصحابة لهم بخلاف أمنا عائشة لما حدثها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه الإذن من الله له بتخير النساء بعد هجرهن شهرا كاملا. قال يا عائشة اصبري واستشير أبويك في أمر أعرضه الآن عليك، فإن رضيت الله ورسوله فلك ذلك، وإن رضيت الدنيا متعتك وسرحتك. قالت والله يا رسول الله لا أستشير أبي وأمي في أمر هذا، بل أرضى بالله ورسوله. فأثلج ذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا تخبر نساءك بهذا، لا تخبرهم أن أنا وافقت على أستمر معك في الزواج، ظنا منها أن النساء قد ترضى إحداهن أن تنفصل عن رسول الله، فهي تفرح لهذا يخف عدد التسع وأقل. المرأة امرأة والغيرة في دمها، والشرع ما منع هذا. فلما قال ذلك قال النبي لا طاع لك في معصية، لا طاع لك في أمر لا يخصك، لا لا تخبر نسائك، لا من يسأل يجاب. فلنعلم هذا، فرأي المرأة داخل البيت للرجل أن يأخذ به وأن يوجهها وأن يرضيها وأن يريحها ما دام في شؤون بيت، أما خارج البيت فرأيها للمشورة، وما عدا لهذا فليس لها أن تفرض عليه رأي. وهذا معنى يكن لك عبدا، يكن وديعا حليما رقيقا هينا لينا بشا وصولا ودودا، كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وكما كان حال الصحابة كذلك. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذه وصية أمامة لابنتها: كوني له أمة يكن لك عبدا. وكما ذكرنا، عبودية الرجل بمزيد حبه، بمزيد عطفه، بمزيد حنانه، بمزيد وده لأهله، وليس الأمر يعنى به ظاهر لفظ العبودية بمعنى كمال الخضوع والذل للمرأة، لكن له أن يذل عليها، وليس هذا عيبا. فبعض الرجال قد يستنكف هذا مع أهل بيت داخل البيت، ويعد هذا من الجرم أو من نقصان الرجولة. هذا سيد الخلق وهذا أكرم الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك يفعل هذا مع نسائه الذي ذكرنا طرفا منه، بل كان صلى الله عليه وسلم لا يفعل فعلا مع نسائه إلا وبفضل الله فيه قرارة عين لهن، لا يغضبهن ولا يؤذيهن. يقول أنس بن مالك: ما ضرب رسول الله امرأة من نساء قط ولا خادما له قط. انظر، من غير أذى، من غير سب، من غير طعن، من غير تفحيش في القول، ما وقع شيئا من هذا في حياة النبي مع النساء قط، مع النساء قط. هذا المطلوب، حياة سامية عفيفة. وكان هذا حال الصحابة عندما عرفوا الإسلام وعاشوه، كانت بيوتهم جنان، المرأة أخت مسلمة، عاشت معنى قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين، وأحق المؤمنين بالذلة له زوجها. وكذلك الرجل عاش هذا المعنى: أذلة على المؤمنين، ومن أحق الناس أن يذل له امرأته في حدود ما أباح الشارع له أن يذل لها فيه، من تليين وقبول أذى منها وصبر على اعوجاج فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك الزوج زوجته وفي رواية لا يفرق الزوج زوجته إن كره منها سلوكا رضي عنه من آخر، والحديث في الصحيح لا يفرق الزوج زوجته إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. فدعانا الشارع ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لكي نرضى من المرأة أو نصبر على السلوك السيء من المرأة بناء على ما عندها من سلوك الحسن. قد تكون غليظة ليست باللينة، قد تكون مهملة، قد تكون أجشة الصوت، قد تكون قليلة الحنان على الولد، شديدة في مع أولاده كمن يحمل لهن العصر، جالسة طوال اليوم ضرب وتأديب، والتأديب عندها بالضرب. قد تكون المرأة كذلك فيها خصلة تبغض، ولا تسلم امرأة من خصلة يكرهها الرجل. فأمرنا أن نصبر على ما نكره حبا فيما نحب منها من خصال. بل نص القرآن على هذا فقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وذلك ورد في رواية أوردها الطبراني وأوردها الطبري في التفسير أن الزبير بن عوام مع شدة خدمة أسماء لها لا وقيامها على شؤونه تزوجته بلا مال، وهي بنت الصديق رجل من أسرى أسرى قريش، وهي ذات النطاقين من النساء اللائي لهن من المكانة والشرف والقدر ما لهن، فأين النساء من أسماء؟ وقوة إيمان عجيبة، ويكفي مواقفها بعد هذا في حياتها، وكيف أن الإيمان ملأ عليها قلبها فكانت أصمد من الرجال عندما حاول أبو جهل أن يأخذ منها خبرا ليلة الهجرة عن رسول الله وأبو بكر أبت كل الإباء مع يقينها أن أبا جهل قد يؤذيها أذى شديد لا تحتمله. تعالى الآن رجال مش نساء، رجال. عرف معلومة عن بعض إخوان يأخذ كف؟ لا لا، أقول ما شئت ما شاء الله بكاف، وعلى أتم الاستعداد يدع دينه وصلاته وصيامه من أجل أن لا يضرب الكف. كف واحد لك يا عم الشيخ، هذه طاقتي، أنا حمشي بعد كده داخل الحيط مش جنب الحيط. ورجال ينسب للرجال، هذه أسماء تقف هذا الموقف فيلطمها أبو بكر العين ويسيل دمها من وجهها، وما أثناها هذا عن عزمها بحال. أحمل الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عينا ونعم العين لرسول الله وصاحبه طيلة الأيام التي مكثها في غار ثور، وتصعد جبل ثور لتعلمهم بالخبر. جبل ثور ده عشان يطلع رجل عايز ساعة صعود، ساعة بالضبط صعود مع الشباب الفتي، وهي امرأة تحتمل المشاق نصرة لله ولرسوله، وعندما لم تجد شيء تضع فيه زب قطعت نطاقها وجعلته شقين حتى سميت سماها النبي ذات النطاقين. امرأة وتخضع للزبير، بل كانت موقفها لا أقول مع الزبير بس، ده كانت مع أبوه مع أبيه ومع رسول الله ومع زوجها. تزوجته فقير بلا مال، تخبز وتعجن وتغسل وتكنس وتربي أولاده، وتخرج إلى أرض وهبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد فرسخين، فرسخين يعني ما يعادل 8 كيلو متر سفر، تسافر هذه المسافة
لتجمع النوى من حقل الزبير وتطحنه بيدها وتحمله على رأسه لتطعم فرسه. وما كلت وما ملت، بل يكفي وقفها بعد ذلك حتى مع ولدها مع أولادها، وأخرجت رجال كعروة وعبد الله أولاد زبير من خيار الصحابة، بل كانت صاحبة حاملة لواء البشرى في المدينة عندما ادعى اليهود الخبثاء في المدينة أنهم سحروا نساء المسلمين ورجالهم فلن ينجب منهم أحدا قط. وهذا ديدن اليهود على مر العصور، وأتباع اليهود وأحفاد اليهود وأولياء اليهود يفعلون هذا، يقول لك احنا سحرنا فلان، ويسلك هذه المسالك الخبيثة. فكانت أول امرأة كانت في المدينة أسماء ولدت عبد الله بن الزبير، فكانت ولادتها بشرى لجميع المسلمين، جلت عنهم ما في صدرهم من ضيق من ادعاء اليهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه يهنئها، وأخذ عبد الله بن الزبير وحنكه بيده ودعا له ودعا لها. يوم أن شب عبد الله وكان ما كان مع الحجاج بن يوسف، فجاء يوما مغموما قالت: ما عاد بك؟ ليه سايب ساحة المعركة؟ أم لما تركت ساحة المعركة وجئتني؟ قال: أخشى أن أقتل. قالت: أولست على الحق؟ نعم، تستنطق بما في صدري. قال: بلى. قالت: فلم الخبر؟ كيف ليه؟ قال: أخشى أن يمثل بجثتي، يعلقون على عمود الحاجة حتى تأكل الطير. قالت: يا عبد الله، إن الشاة لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. ما دام ذبحت حيضرها السلخ؟ وانت ان قتلت كيف تصلب؟ سر على بركة الله. وفعلا وقع ما توقع، وقتل وصلب على صاري، وقد كانت في هذه السن قد بلغت من الكبر عتي، من العمر أرذلة، ولكنها ما زالت بقوة مؤمنة التي تربت في بيت الصديق وعلى مقربة من سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلت إلى بيت حواري رسول الله الزبير بن العوام، وهو أحد عشر المبشرين من الجنة. فذهبت بنفسها الحجاج وهي تقول: أما آن لهذا المصلوب أن يترجل؟ لأن الطير أبت أن تأكله. فوقفت للحجاج بهذا مع ما عرف عن الحجاج، وكان لا أحد يجرؤ يواجهه بشيء، وهي امرأة كبيرة في السن وتواجه بهذا: أما آن لهذا المصلوب أن يترجل؟ قال: يا أسماء، قد كبرت وخرفت. قالت: والله ما خرفت، ولكني سمعت النبي يقول: سيظهر من سقيف كذاب وكافر، فأما الكذاب فقد ظهر، مسيلم الكذاب، وأما الكافر أحسبه أنت. جعلت أوصال الحجاج لا يجتمع عضو عنده على عضو، تبعذق في نفسه من الرعب والهلع، لأنها إن حدثت بهذا الحديث قام المسلمون جمعا عليه. قال: سامحيني يا أمي. وأنزل عبد الله وحمله بنفسه، حتى لكن منظر قوة المسلمة، ما خافت بأس الحجاج كما أخشاه غيره، حتى قال في حقه: إن الطير في جو السماء تتقي شره، تخشى بأسه. وحتى قال عمرو بن عبد العزيز في حقه: لو أن الأمة تخابثت يوم القيامة فأخرجنا عن أمة محمد الحجاج ابن يوسف لخابثنا به الأمم، نغلب به الأمم كلها في الخبز. وسبحان ربي العظيم، لو رأى حالنا لقيل إن الحجاج ملاك فينا. الحجاج فتوح بلاد المسلمين في بلاد المشرق كلها، في الهند وباكستان وغيرها، وما راها كانت على يد الحجاج، ومسلم خولاني أحد قادة الحجاج. فكلما فعل هؤلاء القوم طاعة لله عز وجل كان للحجاج نصيبا فيه. ما فعله الحجاج لو كان بيننا الآن لعددناه من أعدل الحكام، اللي كان عمر بن عبد العزيز يعده أخبث من عرفت الأمة. نسأل الله وحده العافية. فانظر موقف اسمه. ومع هذا وردت الرواية ذكر الطبري أن أسماء خالفت للزبير أمرا فربطها مع امرأة ثانية له، ربط شعر اثنين بعض وضربها، فعلم أبو بكر بهذا. فما كان موقف أبي بكر؟ قال: يا أسماء، تعلمين أن الزبير من صحابة رسول الله، وهو حواري، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعرف عنه حسن الخلق، ولا أحسبه فعل هذا إلا لأمر شديد على نفسه لم ترعيه أنت منه، فاصبري، فقد سمعت النبي يقول: من ابتكر بامرأة كانت زوجه في الجنة، وأرجو الله أن تكون له في الدنيا ويوم القيامة. شوف أبو بكر، تعال الآن شوف أحوال الآباء لو ذهبت إليه ابنته تبكي، بس بحق أو بغير حق، بنتي إزاي، لابد أن أطلقها. ولذا قال عمر الخطاب لما ضرب امرأته، فقام أحد الناس يسأله: لما ضربتها؟ قال: لا تسأل، فقد سمعت النبي يقول: لا يضرب الرجل لما ضرب أهله، لا يسأل الرجل لما ضرب أهله، فقد يكون الحامل له على ضربها أمرا لو ذكره أساء إليه وأساء إليه. ومنها هنا حرم الشارع حتى على أبيها أن يسأل، ارتضى خلقه ودينه وأتمنه على ابنته، فليحفظ على زوج ابنته سره وسر بيته. فلنعلم هذه الأداب ولنتأدب بها. فانظر حال السلف حتى أن وقع منهم مثل هذا، فكان هذا موقف الآباء، موقف الأمهات، موقف المرأة، الكل على قدم يساق، لا يحرص إلا على طاعة رب الأرباب، وإن احتمل وإن صبر. أم نظن أن الحياة يمكن أن تسير وفق ما نهوى؟ إن هوت المرأة الراحة يبقى أن تعيش مرتاحة لعمرها كله بلا معاناة، وإن هوى الرجل الراحة يرد الراحة ومرأته وتكلف بكل شيء، وهذه مصيبة. ليس كل ما هواه المرء يجده، وليس كل ما يتمناه العبد يجده. وفي هذا يقول تعالى: أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وإنما لا بد لنا من امتحانات في بيوتنا، ولا بد لنا من صبر عليها، ولا بد لنا من مواجهة لها بما شرع الله وبما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكوني له أما يكن لك عبدا، لا شيء أطوع على الحياة ولا أقوم لها من أن تخضع المرأة لزوجها، ويواد الرجل أهله في كل ما أوجب الشرع عليه من ود وبر وصلة لأهله حتى تستقيم الحياة الزوجية. يكن لك عبدا وشيكا. ولا أود بالطالة أكثر من هذا، وإن كان للحديث عن بقية الوصايا فضلة حديث إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا لقاء بعد ذلك. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال بيوتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يصلح بناتنا، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يزكي نفوسنا مع أهلنا ومع ذوينا. اللهم اجعلنا من خير الناس لأهلنا، اللهم اجعل ذلك ابتغاء مرضاتك. اللهم أصلح نساء المسلمين، وأصلح بنات المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين. اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أنبت أولادنا وأولاد المسلمين نباتا حسنا، اللهم تقبلهم بقبول حسن، اللهم أعذهم وذرياتهم من الشيطان الرجيم. اللهم أصلح أحوال أمة حبيبك. اللهم أصلح أحوال أمة حبيبك. اللهم لا تجعل لأعدائك سبيلا على أوليائك. اللهم لا تجعل لأعدائك سبيلا على أحد من عبادك المسلمين. اللهم مكن لنا في الأرض بدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا. اجعلنا اللهم أهلا لنصرة دينك، واجعلنا اللهم أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى. ارزقنا القلوب السليمة والأقوال السديدة والأعمال رشيدة، وارزقنا شهادة صادقة في سبيلك، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، واقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضوحين. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.